أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. ما تقدم كان في تصحيح التصرف الذي هو من قبيل العقود والإيقاعات، البيع أو العتق، هل يكون صحيحا بناء على أن الفاسخ يتحقق بالتصرف نفسه أو لا؟ قلنا يمكن أن يستفاد من أدلة توقف البيع ونحوه على الملك. احتمال ثاني هو اعتبار عدم وقوعه جميعه في ملك الغير، هذا هو الممنوع. وأما لو وقع بعضه وأوله في ملك الغير وبقيته وتمامه وما به مجموعه المؤثر في ملك البائع، فهذا لا مانع من صحته، فيحصل الفسخ من الجزء الأول ويقع الباقي في ملكه ويكون صحيحا. وأما التصرفات غير ذلك مثل الأكل، مثل الوطئ مثلا والأكل ونحو ذلك، وطئ مثلا باع الجارية ثم وطأها، هذا الذي به فسخ بيعها. أكل باع طعاما لشخص ثم ماذا؟ ثم أكل هذا الطعام فيكون مثلا فسخا. هل يمكن تصحيح مثل هذه التصرفات أو لا؟ قال المصنف: هذه التصرفات الفعلية التي بها الفسخ لا يمكن تصحيحها، ولا يمكن. والمقصود من تصحيحها طبعا هنا ليس لها صحة وضعية، مقصود من تصحيحها يعني تحليلها الصحة المناسبة لها وهو الحل. هل يمكن الالتزام بحلية كل هذا التصرف حتى الجزء الأول من؟ يقول لا يمكن، فإن الظاهر من مثل آية ما يحل ويحرم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. يقول الظاهر من مثل هذه الأدلة اعتبار أن يكون الوطء بتمامه واقعا فيما يصدق عليه أنه ملكت أيمانهم، حفظ الفرج إلا عن ما أو عن من هي ملك اليمين. ظاهر هذا أن لابد أن تكون ملك يمين، ثم لا بأس بأن لا يحفظ الفرج منها بأشكال عدم حفظ الفرج من الاستمتاعات والواط والنظر وغيره، ومنه الوطء الذي هو محل كلامنا هنا، واضح؟ وإذا افترضنا الالتزام بالقول الأول وهو حصول الفسخ بالتصرف، فأول جزء من الوطء وهو ما يحصل به الفسخ يقع لا فيما يصدق أنها ملكة أيمانكم ملك يمين، فيقع محرما. وهكذا تقول في غيره، مثلا أكل الطعام الذي باعه أيضا لابد أن يأكل طعامه، فإذا كان يحصل بالجزء الأول من الأكل فسخه وعوده إلى الملك، يقع هذا الجزء خارج أو على موضوع ليس هو الحلال، ليس هو طعامه وما يجوز أكله حسب الأدلة. هكذا نفهم. قد يقول قائل: عندي طريق إلى تحليل كل هذه التصرفات من أولها إلى آخرها، يعني بكل أجزائها، أقول المفروض أن الفسخ جائز شرع بمقتضى حق الخيار. لي الخيار، بعتك الطعام بخيار، لي الخيار، إذن فالفسخ جائز لي، يعني حلال تكليفا، يجوز لي أن أفسخ، أن أعمل عمل الفسخ. فإذا جاز الفسخ جاز كل فعل يتحقق به للملازمة، عرفا بين الأمرين. إذا قال لك الشارع يجوز لك أن تفسخ، ومن جهة قال يتحقق الفسخ بكذا وكذا وكذا وكذا، أو ما قال وتركها إلى العرف والعقلاء، انظروا بما يتحقق الفسخ، فهناك ملازمة بين الأمرين، وأن جوازه يقتضي جواز ما يتحقق به، فيكون الوطء باعتبار أنه يتحقق به الفسخ جائزا، خصوصا الجزء الأول لأنه هو الذي يتحقق به الفسخ. يعني لا فقط هو حلال مع الجزء الأول، خصوصا الجزء الأول، إذ الفسخ بالجزء الأول. ونحن قلنا ما جاز الفسخ جاز، إذن يجوز ما يحصل به، والجزء الأول هو ما يحصل به الفسخ فيجوز. فالبقية جائزة لأنه واقع في الملك، والأول لأنه به الفاسق فيجوز، فيكون كله جائزا. إن قلت هكذا أقول لك في الجواب هذه مقدمة لم يتكرر فيها الحد الأوسط، هذا قياس لم يتكرر فيه الحد الأوسط، لأنك تقول الفسخ جائز، وكلما جاز شيء جاز ما يحصل به فيجوز ما يحصل به من التصرفات. كلما جاز شيء تكليفا يجوز تكليفا أيضا ما يحصل به، لكن في الصغرى الفسخ جائز، جائز هنا ليس بمعنى يجوز تكليفا، بل بمعنى الجواز الوضعي الصحة النفوذ. الفسخ جائز ليس معنى أنه لك أن تفعله من باب حلال، مثل لك أن تشرب الماء. الفسخ جائز يعني نافذ، يعني صحيح، من صاحب الخيار، مؤثر بمقتضى ما له من حق الخيار. فإذا كان جائزا وضعا بمعنى نافذ، وليس لك أن تضم كبرى تكليفية وكل ما جاز تكليفا هذا غير ذاك، وإذا أردت وكل ما جاز وضعا جاز ما يحصل به تكليفا فهي كاذبة، فإنه لا منافاة بين أن يكون الفعل محرما تكليفا ومع ذلك يؤثر وضعا. واضح؟ كل ما جاز وضعا يجوز ما يحصل به تكليفا. لماذا؟ من أين؟ يمكن أن يكون العمل محرما تكليفا ومع ذلك يؤثر وضعا، على ما قيل في محل المعاملات وأمثال المعاملات، يعني غير العبادات، ومنها هذا، النهي فيه والتحريم لا يستلزم الفساد. وهنا كذلك يمكن أن يكون محرما تكليفا ومع ذلك يحصل منه الفسخ وضعا، كما يكون أحيانا معاملة محرمة لكن لو أوقعتها لأثرت، محرمة غير باطلة. واضح؟ أحيانا هذا موجود، مثل النهي عن البيع ظهر الجمعة لأجل الصلاة عند النداء للصلاة، محرم تكليف، ولكن لو فعلته لصح البيع، لا تنافي. إذن هذا الدليل ليس بصحيح. قال نعم التصرفات الفعلية المحققة للفسخ كالوطء والأكل ونحوهما لا وجه لجواز وحل الجزء الأول منها، فإن ظاهر قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم اعتبار وقوع الوطء فيما اتصف أو اتصفت بكونها مملوكة. إذن فالوطء الأول، الجزء الأول المحصل للفاسخ، لا يكون بتمام حلالا لأنه لا يقع فيما اتصف بكونه مملوكا. وتوهم أن الفسخ إذا جاز بحكم الخيار جاز كل ما يحصل به، قولا كان هذا الذي يحصل بالفسخ أو فعلا مثل الوطء، هذا التوهم فاسد، فإن معنى جواز الفسخ لأجل الخيار الجواز الوضعي عن الصحة لا التكليفي، فلا ينافي تحريم ما يحصل به الفاسخ كما لا يخفى. واضح؟ هذا جواب آخر أنا ما التفت إليه. جواب الآخر حاصله أني أسلم معك ما قلت من أن الفاسخ يكون حلالا بالمعنى التكليفي، أو على الأقل لو فرضنا أنه دل دليل على أن الفسخ حلال تكليفا. الآن صحت الصغرى، الفسخ جائز يعني حلال تكليفا. نناقش نقول رحمكم الله، تقول وكل ما جاز تكليفا جاز ما يحصل به، أقول لك لا يتعين هذا المعنى، بل يمكن أن أقول بشيء آخر وهو مبني على الجامع بين دليل إباحة الفسخ تكليفا ودليل حرمة الوطء في غير ملك. أقول من جهة دل هذا الدليل على أن الفسخ حلال، من جهة أخرى دل الدليل الآخر على أن الوطء في غير الملك حرام. وكيف نصنع الآن مع فرض أن الوطء يحصل الفسخ بنحو من الأنحاء؟ الفسخ حلال، الوطء حرام، والفسخ يحصل بالوطء. يقول نجمع بينهما فنقول نقدر أن الفسخ الذي يحصل بالوطء، إذن هي ثلاثة أدلة، الفسخ حلال، الوطء حرام، الفسخ يحصل بالوطء. نقدر أن الفسخ الذي يحصل بالوطء يحصل قبله لا معه. واضح كيف؟ فيكون الفسخ حلالا والوطء الذي حصل به الفسخ حلالا أيضا، لكن من باب أن الفسخ تقدم، قدر قبل أن الفسخ تقدم الوطء فوقع الوطء أين؟ في الملك. بهذا الشكل نجمع بين الأدلة، لا أن الوطء مع أن الفسخ يحصل به لا قبله، به من حيث الزمان لا قبله، تقول هو حلال لأنه إذا جاز الفسخ جاز الوطء الذي يحصل به. لا يمكن رفع اليد عن دليل حرمة الوطء هكذا بهذا الشكل. إذ عندي وجه آخر وهو تقدير الفسخ قبله، فليش أقول إذن الفسخ يحصل مع الجزء الأول بالجزء الأول فيتأخر الملك، ومع ذلك يكون الجزء الأول حلالا لأنه ما يحصل الفسخ الجائز فهو أيضا جائز. إذن يصير الوطء حراما، وطء غير الملك حراما، إلا ما يحصل به الفاسخ من وطء، مع أن هناك وجه آخر وأن تقول الوطء كله حرام، تحفظ هذا العموم حتى ما يحصل به الفاسخ لفرض، لا أقول حتى ما يحصل به الفاسخ، الوطء كله في غير الملك حرام وما يحصل به الفاسخ خارج تخصصا لأنه وطء لا في ملك بل في ملك. واضح كيف؟ مع إمكان مثل هذا ما الوجه في الالتزام بتخصيص أدلة حرمة الوطء في غير الملك؟ كيف هذا؟ خصوصا مع أن هذا يعني أمر يرتبط بخصوصية الوط بفرج وكذا وأهمية ذلك، كيف يرفع اليد عن هذا؟ إذن هكذا يكون الجمع. قال: مع أنه لو فرض دلالة دليل الفسخ على إباحة ما يحصل به، سأنا قلت لو دل دليل على إباحة الفسخ وضم الملازمة، أو قل من الأول دليل الفسخ دل على هذه النتيجة التي تريد، على أن ما يحصل به من أفعال وتصرفات هو مباح أيضا، تعين حمل ذلك على حصول الفسخ قبل التصرف، جمعا بين هذا الدليل الذي دل على إباحة الفسخ وإباحة ما يحصل به، وبين ما دل على عدم جواز على حرمة ذلك التصرف إلا إذا وقع في الملك. إذا لم تلتزم بهذا يلزم التخصيص في دليل المحرم، تقول محرم إلا هنا ليس بمحرم، مع أنه ليس في ملك ولا موجب لي مثل هذا الالتزام. على كل حال
نحن بناء على هذا الجواب الثاني يعني يلزم منا أن يكون الفسخ قبل التصرف، هذا خروج عن محل النزاع.
ليش؟
بأن يكون الفسخ بالرضا القلبي، وتكلم بأنه يتكلم الآن في صورة ما إذا كان الفسخ بالتصرف، مو أن الفسخ يحصل قبل التصرف بالرضا.
هو هذا الاحتمال الثاني، احنا ذكرنا أول مسألة احتمالين قولين.
هو يتكلم كله على القول الثاني.
ليش كله على القول الثاني؟
ولا ما يجي كذا الإشكالات، وهذا الإشكال إنما ورد فيما إذا كان الفسخ بالتصرف مو إذا كان قبل التصرف.
فليكن
هذا الجواب يعين الاحتمال الأول.
ما في شيء يلزمني بالثاني، أقول إذا كان الدليل يدل على هذا وأرفع اليد عن الثاني في أمان الله.
يرجع للصورة الأولى أن يخرج عن الإشكال كله.
يعني ما أدري ماذا تقصد بيخرج عن الإشكال، نحن في أول المسألة قلنا قولا الأول كذا الثاني كذا، الأول له وجه اثنان الثاني له وجه مثلا، ناقشنا بالوجهين جبنا مؤيدات للوجه ما للقول الثاني، ومن هناك أخذنا نتحدث في تصحيح التصرفات، وقلنا مبدئيا مقدمة على حصول الفسخ قبل التصرفات صحيح، على حصول الفسخ به التصرفات ينبغي أن تكون باطلة، مع ذلك رأينا من يحاول التصحيح حتى على القول بكون الفسخ بالتصرف، وأما المصنف فهو يختار ذاك الذي هو حصول الفسخ قبله.
نعم، لكن الإشكال إنما ورد فيما إذا كان نريد أن نصحح بالتصرف، أن يكون الفسخ بالتصرف، هل رفع الإشكال؟
هو ما رفع شيء، يقول له إذا كنت من أصحاب القول بكون الفسخ يحصل بالتصرف وصار عندك دليل على إباحة ما يحصل به الفسخ، لابد أن ترفع يدك عن هذا القول وتعرف أنه خاطئ باطل وتجمع بهذا الشكل، هذا هو الكلام، مو لا رفع يد ولا شيء، مو أنه خرجنا على المبنى، لازم هذا كان فساد كلامكم وأن ترجعوا إلى هذا القول، واضح كيف؟ بل جمعا بينه بل وبين ما دل على عدم جواز ذلك التصرف إلا إذا وقع بالملك. الآن شوف وبالجملة، فما اختاره المحقق والشهيد الثانيان في المسألة بعد كل هذا النقاش والأخذ والرد وما يتفرع عليه، رجع إلى أصل المسألة، ما الذي تقويه؟ يقول ما اختاره الشهيد المحقق الثانيان، انظر صفحة 137، وجزم الشهيد والمحقق الثانيان بالحل نظرا إلى حصول الفسخ قبله بالقصد المقارن، هو هذا مختاره، هذا هو إذن الذي لا يخلو عن قوة، وبه يرتفع الإشكال عن جواز التصرفات تكليفا كما في مثل الوطئ والأكل، ووضعا كما في مثل البيع والعتق. ثم يقول هذا هو الظاهر من الشيخ في المبسوط. الشيخ في المبسوط قال في من باعا أو تبايعا بالصرف، صرف بيع النقدين، الدرهم الفضة بالفضة، الدرهم بالدرهم، الدينار بالدينار، تبايعنا بالصرف، بعتك درهم بدرهم مثلا، لازلنا في المجلس ولنا خيار المجلس. قال الشيخ في هذين: لهما أن يتبايعا بالصرف ثانية في هذا المجلس. أن يتبايعاهما ربما يكون في عبارته ما يدل على الأعم من أن يتبايعا بينهما، أو يتبايع كل منهما مع شخص آخر. على كل حال، على الأقل أن يتبايعا فيما بينهما. وعبر هذه العبارة، قال: إن شروعهما بالبيع الثاني طبعا هو قطع لخيار المجلس، ينقطع الخيار هنا. طيب، للشيخ مذهب معلوم في العقود المشتملة على الخيار. يقول: التمليك النقل لا يحصل بالعقد نفسه، بل يتوقف على انقطاع الخيار، على انقضاء الخيار. واضح؟ طيب، مثلا إذا بعتك الدار بخيار، لا تملك الدار ولا أملك المال إلى أن أسقطه أو ينقضي زمانه، خلافا للمشهور يقولون يحصل الملك بالعقد لكن متزلزلا باعتبار أنه قابل للفاسخ بالخيار والإزالة. واضح كيف؟ إذن هو يقول الملك لا يحصل بالعقد، وإنما يحصل بالخيار، بانقضاء الخيار. طيب، هنا هو عبر أن انقطاع الخيار يعني الذي به الملك هو بما؟ بالشروع بالبيع الثاني. بالبيع الثاني ينقطع الخيار ويحصل ملك، فهذا يشبه ما نقول من حصول التصرف بالفسخ. طب على كلامه، لو كان يحصل الانقطاع بالبيع فمن هنا يحصل الملك، ينبغي أن يكون البيع فاسدا لأنه لم يقع في الملك لكنه حكم بصحة البيع. إذن ما قال من أن الانقطاع للخيار بالبيع يعني كيف نقول الفسخ بالبيع يعني قبله، لأن عبارة الانقطاع بالبيع ليست إلا كعبارة أن الفسخ بالتصرف، لكن فيه خلاف يحتاج إلى توضيح. فسخ بالتصرف تقصد الفسخ المتضمن للتصرف المتضمن للفسخ، تقصد يتضمنه على نحو أنه يكون به فيحصل بعده والفسخ مسبب عن، أم تقصد أنه يحصل قبله والتصرف كاشف عن، كما هو النزاع في مسألة. وهذه العبارة قابلة للتفسير: انقطاع الخيار بالبيع جيد مثل الفسخ بالتصرف. فسر لي شيخنا انقطاع الخيار بالبيع بأي معنى؟ يعني إذا وقع البيع انقطع بعده الخيار مسببا عن، إذن البيع وقع لا في ملك، أو انقطاع الخيار بالبيع يعني إذا وقع البيع كشف عن انقطاعه قبله، إذن وقع البيع في ملك. نقول يريد الثاني، قرينته حكم بصحة هذا البيع، قال يجوز لهما أن يتبايعا في المجلس. واضح كيف؟ نعم، في باب آخر، في باب الهبة الجائزة التي قلنا يمكن الرجوع فيها بمثل البيع، وهبتك شيئا أستطيع أن أرجع في هبتي، إذا بعته لآخر فهذا مني رجوع وفسخ لهذه الهبة. في هذا الباب حكم بعدم صحة البيع الواقع على الموهوب الذي به الرجوع في الهبة الجائزة، وهذا معنى أن الرجوع في ملكه لم يحصل قبل البيع بل يحصل بنفس البيع، فلذلك لا يقع البيع في ملكين، فلذلك لا يكون صحيحا. واضح؟ فهذا خلاف ما ذكره أو ما هو ظاهر كلامه في الموضع، الآخر. لذلك يقول وهذا هو الظاهر من الشيخ في المبسوط حيث جوز للمتصارفين يعني المتبايعين بالصرف تبايع النقدين ثانيا في مجلس الصرف، وقال مع أنه في مجلس الصرف يعني لازال الخيار قائما ها وعلى طريقته لم يملك أحدهما ما انتقل إليه بعده، فكيف يرجع ويبيعه؟ قال إن شروعهما في البيع قطع للخيار، يعني بالشروع ينقطع الخيار ويحصل ملك، لكن لما صحح البيع لابد أن أقول يحصل قبله، فالتفت جيدا. قطع لخيار المجلس مع أن الملك عنده يحصل بانقطاع الخيار، المتحقق هذا الانقطاع هنا بالبيع كما هو نص، المتوقف هذا البيع على الملك. إذا قلت ينقطع الخيار بالبيع فيحصل الملك وانقطاع الخيار بالبيع متأخرا عنه، وقع البيع ولا في الملك، البيع متوقف على الملك لا يصح. إذا من توقف البيع على الملك مع تصريحه بما صرح نقول ينقطع قبله ويحصل الملك قبل البيع، لكنه في باب الهبة لم يصحح البيع الذي يحصل به الرجوع فيها معللا بعدم وقوعه في الملك، هذا ينافي ذلك. فرع، هذا الفرع الفرض فيه أن يكون لرجل جارية ثم ولو لتغير ميوله باعها بعبد بلى. إذا صاحب الجارية هو بائع الجارية، ها من كانت له جارية باعها هو بائع الجارية، مقابله بائع العبد، وبائع الجارية مشتري العبد. أقول هذا حتى لا يحصل اختلاط في بعض العبارات. إذا هنا مالك جارية باعها بما بعبد، اشترى بها عبدا، عبر ما شئت، باع الجارية بعبد، اشترى بالجارية عبدا، هو بائع الجارية ومشتري العبد، والآخر بائع العبد مشتري الجارية. هنا تارة نقول إنه جعل الخيار أو جعل الخيار في العقد لخصوص بائع الجارية، يعني تارة نفرض هكذا، وأخرى نفرض أنه جعل الخيار لبائع العبد، وثالثة نفرض أنه جعل الخيار لهما، ولا تقول لي ورابعة لم يجعل لأحد منهما، لأنه إذا فرضنا أنه لم يجعل لأحد منهما ينتهي الدرس هنا، ها؟ لا تكون المسألة مرتبطة بكلامنا، واضح كيف؟ طيب نريد أن نتحدث عن تصرف ذي الخيار وأنه فسخ غير فاسخ، وهذا المورد ستجد أن تصرفه يمكن أن يكون فسخا ويمكن أن يكون إجازة، فماذا نصنع؟ نقول فاسخ، نقول إجازة؟ إذن ثلاثة فروض: الخيار لبائع الجارية، لبائع العبد، لهما. طيب ثم نفترض، أو قبل أن نقول نفترض، وإن كان هو هذا يعني فرض مشترك أيضا فلا بأس أن نقول نفترض أن بائع الجارية بعدما وقع البيع اعتق كلا المملوكين، اعتق الجارية واعتق العبد، واضح؟ يعني بلفظ واحد اعتقتهما، وإلا إذا قال أولا أعتقت الجارية يؤخذ بمدلولة، أعتقت الجارية يعني فسخت ورددتها في ملكي وأرجعت العبد إليك، فجاريتي معتقة. ثانيا أعتقت العبد وأعتقكم في ملك الغير، بلفظ واحد يقول أعتقتهما. إذن إلى الآن ماذا قلنا؟ ممكن الخيار لواحد، ممكن لهما، ممكن للآخر. وعلى كل حال بائع الجارية الذي استبدلها بالعبد واشترى العبد بها أعتقهما، ماذا نقول في عتقه هذا؟ في الأول يعني ما لو كان الخيار لبائع الجارية، عندما يقول صاحب الخيار بعد البيع أعتقتهما، ففي انعتاق الجارية أو العبد أو عدم انعتاق شيء منهما ثلاثة وجوب. هنا لا تقول لي أو انعتاقهما، واضح؟ لماذا؟ لأن هذا غير محتمل، إذ هو حتما لا يملك إلا واحدا من المملوكين، لأنه إما هذا البيع ما زال ماضيا وهذا العتق إجازة من حيث أنه عتق العبد، وعتق العبد يعني ماذا؟ يعني أسقطت خياري من وألزمت عقدي وملكي عليه فأعتقته من ملكي إجازة، فإما هذا العقد ما زال ماضيا فهو مالك للعبد والجارية للآخر، وإما هذا العقد فسخ من جهة عتق الجارية الذي هو عبارة عن أني فسخت العقد ورددتها في ملكي حتى تنعتق من ملكي فأعتقتها، إذا فقد رجع العبد إليك، هو لا يملك إلا واحدا ولا يملك الاثنين حتى يكون العتق فيهما صحيحا، هذا غير محتمل. المحتمل إما أنه فسخ العقد فأعتق الجارية، أو ألزمه فأعتق العبد، أو نقول لا يصح شيء منهما، هذه ثلاثة وجوه، واضح؟ في هذه الوجوه الثلاثة يمكن أن يقول قائل بانعتاق الجارية، أو الوجه الأول يعني، ما دليل هذا الوجه الأول؟ يقول الحكم بانعتاق العبد كما بينا إجازة للعقد، واضح؟ لكن الحكم بانعتاق الجارية فسخ للعقد، فيدور الأمر في هذا الفعل الواحد بين أن يحمل على جهة كونه إجازة أو على جهة كونه فسخة، وكلما دار الأمر بين الفسخ والإجازة فالفسخ مقدمون، هكذا يقول. يجيب مصنف عن هذا، يقول إن الذي يقدم فيه الفسخ على الإجازة عند الدوران هو ما لو كان الإجازة والفسخ صادرين من طرفين، كل واحد من طرف، أحدهما يجيز والآخر يفسخ، والوجه فيه حينئذ أن إجازة أحدهما عبارة أخرى عن إسقاط حقه من الخيار وإمضاء العقد من جهته، لكن إمضاء العقد من جهة واحد لا ينافي بقاء الحق للآخر في الفسخ من جهة خياره. تذكر في مسألة إرث الخيار في الوجه الأول كنا نقول يرث كلهم بالاستقلال، ماذا يتفرع عليه؟ لو أجاز الكل واحد أراد أن يفسخ يفسخ، لماذا؟ لأن إجازة الكل تسقط حقوقهم من الخيار ولا تسقط حقه هو، يبقى مستقلا بالفسخ إذا شاء. هنا كذلك، هذا له الخيار هذا له الخيار، هذا فسخ هذا أجاز، قب إجازة واحد لا تسقط حق الآخر من الخيار وإعماله بنحو الفسخ فيفسخ، فإذا فسخ ينفسخ، من هنا يكون الفسخ متقدم، وهذا لا فرق فيه بين أن يتقدم الفسخ زمانا أو يتأخر كما هناك أيضا قلنا. إذن هذا إذا صدر الإجازة والفسخ من طرفين وبهذا الوجه يتقدم الفسخ. وأما إذا كان الفسخ والإجازة من طرف واحد فليس كذلك. لا تقول واحد أجاز إذن يبقى حق الآخر في الفسخ إذا شاء يفسخ. هو شخص واحد، هو واحد، هو أجاز وفسخ، بمعنى فعل فعلا يصلح لهما سواء فعلهما بنفسه فكان الفاعل واحدا عن طرف واحد، مثل هنا هو قال أعتقتهما، أو فعلهما بطرفين كلاهما عنه عن الطرف الواحد، بفاعلين عن الطرف الواحد، مثل أن يكون له وكيلان في إعمال الخيار، ففي وقت واحد قال هذا فسخت خيار، فسخت عقد موكلي، قال ذاك أجزت عقد موكلي، لا فرق، عملهما الفسخ والإجازة عن طرف واحد، كقوله هو أعتقتهما الذي يصلح للفسخ ويصلح للإجازة في مثله. لا معنى لأن تقول إذا أجاز واحد يبقى حق الفسخ الآخر، لأن ما في اثنين هنا، حتى في الطرفين في الوكيلين ما في اثنين، كل منهما يعمل بنفس الخيار وهو خيار الأصيل، واضح؟ ففي مثله لا يمكن هذا الوجه. ماذا نقول؟ نقول يتعارض في فعله جهتا كونه فسخا وكونه إجازة، يمكن أن يحمل على الإجازة فيكون ملك العبد وبقيت الجارية عند الآخر، يمكن أن يحمل على الفسخ فينافيه ويكون بالعكس، لا يمكن الجمع بينهما، يتنافيان يتعارضان، واضح كيف؟ وإذا تعارضا ماذا نصنع؟ لا مرجح لأحدهما على الآخر، فيمكن أن يقال لا نحكم بتحقق شيء منهما، وإلا فالحكم بتحقق هذا الفسخ يعني إجازة يعني عتق الجارية، أو الإجازة يعني عتق العبد ترجيحا بلا مرجح، فيمكن أن يقوى هنا عدم العتق في شيء منهما. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني إن عتاق العبد، والكلام كله في الصورة الأولى، ما هي؟ أن الخيار لواحد وهو بائع الجارية. الوجه الثاني الحكم بانعتاق العبد. توجيه هذا أن عتق العبد إجازة للعقد، وهو عبارة أخرى عن استمرار العقد، صحيح؟ بينما عتق الجارية فسخ للعقد وانقطاع له، فالشك في أنه فسخ أو أجاز يرجع إلى الشك في أن هذا العقد مستمر أو قد انقطع، فنستصحب استمرار العقد، واضح؟ المناسب لما؟ للحكم بتحقق الإجازة وانعتاق العبد. طبعا أول شيء ممكن أن تقوله هنا هذا أصلا مثبت، أن تستصحب بقاء العقد، تشك العقد باق أو منقطع، تستصحب بقاءه ولازمه لتثبت اللازم، لازم بقاء العقد أن الذي حصل هنا ليس الفسخ بل الإجازة، وذلك بانعتاق العبد، وهذا أصل مثبت، لكن المصنف لم يذكره وذكر جوابا آخر، وهو أن هذين أي انعتاق هذا وذاك لا يمكن الحكم بهما معا كما أشرنا قبل قليل، لا يملكهما، لا يمكن الحكم بهما، فلابد أن يحكم بواحد على حساب الآخر، أو بعبارته هو أو بعبارة أخرى مني، الحكم بانعتاق واحد يلازم عدم انعتاق الآخر، بعبارته هو الحكم بانعتاق واحد يتوقف على عدم انعتاق الآخر، واضح كيف؟ عتق أحدهما موقوف على عدم عتق الآخر، وبالعكس هو هذا. كيف يكون التوقف من الطرفين؟ هذا حتى عتق العبد موقوف على عدم عتق الجارية، طب وعتق الجارية موقوف على عدم عتق العبد، هذا توقف معي بالنهاية، يعني هما في عرض واحد، يعني متلازمان. عتق العبد يلازمه عدم عتق الجارية، عتق الجارية يلازمه عدم عتق العبد، لأنهما لا يجتمعان. كيف وجود الضد يلازمه عدم ضده، وبالعكس لا يجتمعان متضادان. هذا ليس فيه، ليس معناه أن الضد وجوده موقوف على عدم ضده، هو الضد الآخر وجوده موقوف على عدم ضده، حلها عاد. هذا من باب أنهما متلازمان، وجود أحدهما متلازم مع عدم الآخر، واضح كيف؟ لا يجتمعان. على كل بغض النظر عن هذا، المهم لا يكونان معا. إذا كانا لا يكونان معا فلا يحكم إلا بواحد، لكن تعال احكم بواحد، الحكم بواحد ترجيح بلا مرجح، إذن لا نحكم بشيء منهما. طيب، وأما ما ذكرت من الشك في بقاء العقد والتمسك بالأصل فأقول صحيح، لا نحكم بهذا ولا بذاك، ولا فضلا عن كليهما نبقى نحن والشك هل العقد باق أو لا، فنستصحب بقاء، لكن ليس العقد وحده مجرا للأصل والاستصحاب، بل يثبت بالأصل أمور واحد منها ما ذكرت من استمرار العقد للشك فيه بعد حدوثه فيستصحب بقاؤه، لكن هناك أمران آخران. الخيار ماذا؟ سقط الخيار بقولي أعتقتهما أو لا، هذا إعمال الخيار أو لا؟ لا تقول لي إعمال، وإعمال أين أثره؟ ما الذي انعتق؟ ما لم نحكم بانعتاق شيء، هل مثل هذا يسقط بها الخيار إعمال الخيار أو لا؟ يستصحب بقاء الخيار. أيضا غير الخيار وغير العقد، هل تحقق عتق شيء منهما بعدما قلنا إن عتق واحد ترجيح بلا مرجح؟ هل تحقق عتق شيء منهما أيضا يكون محل شك؟ مثلا لا أستطيع أن أقول بعتقهما، واضح، لا أستطيع أن أقول بعتق واحد على التعيين، هل تحقق عتق شيء تعيينا أو غير تعيين؟ مستصعب عدم تحقق عتق شيء منهما، كل هذا مجرى للأصل. إذن فيثبت بهذا الأصل أمور: أولا العقد باق، ثانيا الخيار باق، ثالثا لم ينعتق شيء منهما. أشك هذا انعتق أو لا؟ أستصحب العدم. هذا انعتق أو لا؟ أستصحب العدم. لا تقول لي هذا خلاف العلم الإجمالي، هذا ليس من موارد العلم الإجمالي، هذا ليس من قبيل أعتقت واحدا فإجراء الأصل في الطرفين مناف له، قلت أعتقتهما وهذه صيغة لم يحرز إلى الآن انعتاق شيء بها، ما في علم إجمالي، ها؟ يعني هذا وهم لا ينبغي، ولكن على كل حال لعله بعد أكلة من الأكلات يمر في خاطرك مثلا، واضح كيف؟ على كل حال، إذا من هذا البيان يتضح لك قوة الوجه الثالث مرة أخرى، وهو أن تقول لم ينعتق شيء منهما، هذا هو الذي يقوى، وهذا هو الذي اختاره جماعة، ويمكن أن تقول في دليله مرة أخرى هكذا: إن عتقهما معا لا ينفذ فيهما لا بالفعل ولا موقوفا. ينفذ بالفعل يعني العتقان جميعا، ينفذ موقوفا يعني على إجازة من له الإجازة. أما أنه لا ينفذ بالفعل فلأن المعتق ليس مالكا لهما كما بينا سابقا، وبالتالي لا يمكن أن ينفذ نفوذا فعليا عتقه لهما جميعا. وأما أنه لا ينفذ موقوفا بأن يقال لا موقوفا فيهما، لأن على كل حال نقول هذا لا يخلو، هذا المعتق لا يخلو من ملك أحدهما، وإما فسخ أو أجاز الآن، وعلى كل حال لا يملك إلا واحدا. فلأنه لا يملك إلا واحدا لا ينفذ عتقه فعلا في الاثنين، وكذلك في تصوير النفوذ الموقوف لا نقول يكون موقوفا فيهما، نقول يكون نافذا بالفعل في واحد لأنه ملكه، وموقوفا في الآخر لأنه ملك الآخر. هكذا الصورة، هل يصح هذا أو لا؟ نقول لا يصح موقوفا. لماذا؟ لأن العتق لا يقع فضوليا، العتق لا يقع فضوليا. هذا الوجه الذي ذكرناه أمس في أنه لو صححنا التصرف من جهة أنه من باب من باع ثم ملك لم يجري في مثل العتق. العتق لا يقبل الفضولية من حيث أنه إيقاع لا يتعلق على شيء، وكان الأمس لازمه طبعا، كنا نتكلم بناء على أنه في فعل نفسه لا يحتاج إلى إجازة، مع ذلك قلنا العتق لا يصح لأنه لا يقبل فضولية، لأن معناه وإن لم يحتاج إلى إجازة عندما يصير ملكه، لكن من حيث وقع يبقى موقوفا إلى أن يصير ملكه مهما قصر هذا الفاصل. والعقد والإيقاع العتق لا يقبل هذه الموقوفية. هنا كذلك، هنا أسوأ، لأنه هناك تقول موقوف على أن ينتهي العقد أو الإيقاع وهو التصرف فيصير ملكه، واضح؟ لكن هنا يبقى موقوفا حتى يجيز صاحبه المالك. على كل حال من حيث المبدأ الإشكال واحد، العتق لا يقبل الفضولية، الإيقاع لا يتعلق بهذا الشكل، إما أن يصح نافذا فعلا أو يبطل من أساسه، وأما أن يصح معلقا موقوفا على الإجازة فضولا فلا. على هذا لا يمكن الحكم بصحتهما فعلا، لا يمكن الحكم بصحة واحد فعلا وواحد موقوفا، لا يبقى إلا الحكم بصحة واحد فعلا مع بطلان الآخر من أساسه. تتصور مع الصور، إما صحتهما فعلا، إما صحة شوف، إما صحتهما فعلا، إما صحة واحد فعلا وواحد موقوفا نص صحة، أبطلنا هذين، يبقى صحة واحد فعلا مع بطلان الواحد الآخر من أصله أو بطلانهما جميعا. فالتصحيح واحد وحده فعلا مع بطلان الآخر، أي واحد، لا معين لا معنى له، معين ترجيح بلا مرجح وبلا دليل، ماذا يبقى؟ الحكم ببطلانهما. هذا هو الوجه الثالث. أقرأ لك، قال فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار، الخيار لمن هنا؟ يلا قل بسرعة، اشترى عبدا بجارية مع الخيار، نعم هذا الفرض الأول، أن الخيار لخصوص بائع الجارية مشتري العبد، فقال اعتقتهما، هكذا ينبغي. فربما يقال بانعتاق الجارية دون العبد، إذن فرضنا الأول الخيار لبائع الجارية، فيه وجوه، الوجه الأول انعتاق الجارية دون العبد، لأن الفسخ مقدم على الإجازة، وفيه أنه لا دليل على التقديم في مثل المقام، مما وقع الإجازة والفسخ من طرف واحد دفعتان، وإلا لو اختلفا بالزمان فالحكم للأول. سواء اتحد المجيز والفاسق كما في المقام هو نفسه، أو تعدد كما لو وقعا من وكيلي ذي الخيار لكن وقعا دفعة واحدة. إذن لا دليل على التقديم في مثل المقام، إنما المسلم تقديم الفسخ الصادر من أحد الطرفين على الإجازة الصادرة من الطرف الآخر بهذا الوجه، لأن لزوم العقد من أحد الطرفين بمقتضى إجازته لا ينافي انفساخه بفسخ الطرف الآخر. يقول لك كما لو لم يكن للآخر من الأصل خيار وكان العقد من جهته لازما، ها؟ لو أن الخيار لواحد والعقد من جهة الآخر لازم، كيف أن لزومه من جهة الآخر لا ينافي حق الأول بالفسخ ورفع هذا العقد من جهته فينفسخ؟ كذلك لزومه الطارئ بعدما كان له الخيار في العقد ألزمه بإسقاط الخيار أو بإجازته، الآن كذلك لزومه من طرفه لا ينافي أن لها للآخر أن يفسخه بفسخه بخياره. كما لو كان العقد جائزا من أحدهما ففسخ مع لزوم العقد من الطرف الآخر لم يكن له خيار أصلا. هذا إذن الذي هو يقدم، الفسخ من أحد الطرفين على الإجازة من الآخر بخلاف اللزوم والانفساخ من طرف واحد، فيحصل الضعف. ونحو في الضعف القول بالوجه الثاني بعتق العبد، لأن الإجازة إبقاء للعقد استمرار والفسخ قطع له، وعند الشاك نستصحب البقاء، والأصل فيه الاستمرار. أقول لك هذا أصل مثبت، وفيه أن عتق العبد هذا لا ينعتق، فعتق واحد معه يلازمه عدم عتق الآخر. هو قال موقوف على عدم عتق الجاري كالعكس، إذا لا يمكن الحكم بهما. طيب هذه عبارة جدا مجملة، إذا لا يمكن الحكم بهما، طيب أحكم بواحد بلا مرجح، واضح؟ لا بواحد ولا باثنين، ماذا نصنع؟ إذن لا نقول بانعطاق شيء، وهذا الذي هو مقتضى الأصل الاستصحاب. انظر، نعم الأصل استمرار العقد كما قلت، لكن وبقاء الخيار وعدم حصول العتق أصلا في شيء منهما، هذا هو الوجه الثالث وهو الأقوى كما اختاره جماعة منهم العلامة في التذكرة والقواعد والمحقق الثاني في جامع المقاصد، لأن عتقهما معا لا ينفذ لأنه غير مالك لهما إذا أردت النفوذ الفعلي، ولا يصح الفضولية إذا أردت النفوذ التوقيفي في واحد. لذلك قال لأن العتق لا يكون فضوليا والمعتق لا يكون مالكا لهما بالفعل، فلا يصحان فعليا ولا مع وقف أحدهما، لأن ملك أحدهما هذا تعليل عدم كوني مالكا لهما بالفعل، لأن ملك أحدهما يستلزم خروج الآخر عن الملك، هذان واحد له واحد للآخر، باع هذا بذاك، إما صح هذا البيع باق إما رجع كل شيء كما كان، لا يجتمع ملكهما عنده. ولو كان الفرد، بل هذا الفرد الثاني، إذن كل الكلام الآن الذي تقدم هو في فرد واحد وهو كون الخيار لبائع الجارية. يبقى فرضان، أن يكون الخيار لبائع العبد وأن يكون لهما، والحمد لله رب العالمين.